بسم الله الرحمن الرحيم. في سندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب العارية. عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال كلها ودفع القصعة كلها ودفع وقال كلها ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه خير الورى وأرفعهم لديه قدرا سيدنا محمد من أعلى الله له شانا ورفع له ذكرا، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبرى، وعلى من تبعهم بإحسان وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل النور الراقين في القدر لدى الرحمن أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلق بذكر العارية، وهو ما يعار من أنواع الأمتعة التي يمكن استعمالها من دون أن تنقص ومن دون أن تتغير، فيملك بذلك الانتفاع بها للمعاري، وهي مضمونة مؤداة حتى يردها إلى صاحبها، فما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته. وهكذا فالعارية ريا هذه تكون بالتشديد عارية وبالتخفيف عارية. عارية مصدر أعار يعير إعارة وعارة، مثل أجاب يجيب إجابة ويقال فيه إجابة، وطاقة مثل يطيق إطاقة وطاقة. هذه العارية الأصل فيها ما أشارت إليه بعض الآيات والأحاديث الشريفة منها التي ذكرها الشيخ، فيفسر بعضهم قوله تعالى ويمنعون الماعون أنهم يمنعون إعارة الأشياء التي ينتفع بها غيرهم من الأدوات التي لا يهلك عينها ولا يمتحق مع استعمالها. أيوة. ففسر بعضهم الآية أن يمنع ما يستعير بعض الجيران من بعض كالدلوي والفاسي والقدري وما إلى ذلك. تمام. واستعارته صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية درعا، وذلك في الدرع أخذ في غزوة حنين بعد غزوة الفتح لما أراد أن يخرج، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فهكذا هو من المجمع على إباحتها، بل على استحبابها، لأن فيها نفع الناس بعضهم البعض، وخير الناس أنفعهم للناس، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم من الله أنفعهم لعياله. وكان كثير من مجتمعات أهل الإسلام يجعلون كثيرا من الأدوات المستعملة في المناسبات موفرة، تعار من ذا إلى ذا ومن ذا إلى ذا في مختلف المناسبات. ومن عهد النبوة كان حتى بعض الثياب تستعار للعروس في الزواج، وكانت تشير السيدة عائشة إلى نوع من الثياب، قالت مثل هذا كنا نستعيره في عهد على عهد صلى الله عليه وسلم، نستعيره للعروس في وقت الزواج. وانظروا اليوم صرتم يتأفف منه بعضكم ولا يستعمله المرأة العادية. تذكر اختلاف أحوال الناس من وقت إلى آخر. وفيه أيضا انتشار هذه العارية في عهد النبوة، والمعير يشترط أن يكون مطلق التصرف وأن يكون مالكا للأمر المعار. وعلى هذا فإذا كان هو مستاجر قدرا، مستاجر بيتا، مستاجر أداة من الأدوات، فهل له أن يعيرها؟ غيره، لأنه يملك منفعتها بهذا عقد الإيجار. يصح أن يعيرها لغيره، بخلاف المستعير. فالمستعير لا يجوز له أن يعير آخر إلا برضا المالك، لأنه أبيحت له المنفعة ولا يملكها، أبيح له الانتفاع بها، فهو مباح له من قبل المالك أن ينتفع بتلك الأداة وتلك الدابة وذلك الوعاء أو ذلك البيت. هذا هو الأصح. قبل الأصح يقول يجوز أن يعير المستعير غيره، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، لأنه عنده أن المستعير يملك العارية مثل المستأجر، فله أن يعير غيره. والذي عليه الجمهور والأصح عند الشافعي ما يجوز، حتى قال صاحب الزبد والمستعير لم يعر لثاني، المستعير لم يعر لثاني، فإن يعر هلكت على يديه يضمنها ثان ولا يرجع إليه. أيوة. فإذن الشرط أن يكون مالكا لتلك المنفعة، إما بالملك وإما بالاستئجار، حتى يصح له أن يعيرها وأن يعطيها غيره. أيوة. ومنفعة العين المعارة هذا يشترط فيها ملك المعير، ومن هنا فرقنا بين المستأجر وبين المستعير، وعلمنا الأصح عند الشافعية، والإجازة عند الحنفية في أن يعير المستعير. الأمر المستعار لابد يكون منتفع به، نفع مقصود. فإذا واحد بيعير واحد حمار زمين، بيعيره ساعة معطلة ما تمشي، وخلى عندك عارية، عارية ذا ايش يصلح فيها؟ ما يستفيد منها، تكون فيها منفعة، تكون فيها منفعة مقصودة. قال باوعيرو دنانير زينة كذا يصفها، دنانير زينة تتزين بالدنانير. قال احنا عادتنا هكذا يحطون يعلقون دنانير. قال فقهاؤنا هذه منفعة ضعيفة، هذا ما تعتبر ولا تصح إعارتها، بخلاف ما كان معلوما استعماله للزينة ومقصودا فيجوز إعارته لأجل ذلك، مثل يعير الحلي لتتزين به المرأة، فهذه عارية صحيحة، فيكون مندفعا به مع بقاء العين. أما بيعير شمعة، إيه يعير شمعة بتهبها له سواء بتبيح له، أما تعير شمعة بتكمل وكل يستعملها والعين حقها تروح أو لا. قال بيعيره صابون، خذ هذا صابون عارية، صابون عارية استعملته بعدين منين جيبه لك؟ كل ما استعمل منه ينقص منه، ينقص من العين، فما يصح عارية الشيء الذي لا تبقى عينه مع الاستعمال، فمنفعتها في استهلاكها سواء. ويقول الرافعي أن هذا الخلاف في استعارة المنفعة الضعيفة كالدنانير والدراهم للزينة محل الإطلاق لعارة، أما إذا صرح بإعارتها للزينة فإنه يصح، وهذا قول لا إله إلا الله. فهي العارية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، فأما إذا بيعير مزمار قل عليك الإثم والعار وعليك ذلك، هذا عار خالص، لأن المزمار محرم استعمال وعدك بتعيره ولك مثل إثمه والعار عليك وعليه معا، فلا يجوز. وهكذا يعير الجوال والجهاز الذي فيه برامج سيئة خبيثة ليستعملها يتفرج عليه، يقول خذ هذا عارية، هو ماثوم والثاني ماثوم، لأن العارية في منفعة مباحة شرعان. وهكذا ولهذا لا يمكن أن يعيره له أن يعيره الجارية ليستمتع بها بملك يمينه لا ما يصح حرام ولكن كذلك للخدمة قال بيعيره إياه فقط للخدمة إن كانت محرم نعم وإن كانت ليست محرم له ما يجوز وهكذا إنما يجوز العارية في المنفعة المباحة وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه وجاءنا في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي هذا تقرير ضمان العارية وأنها تبقى في ضمان المستعير حتى يؤديها إلى مالكها فتحصل العارية بكل لفظ يدل على الإذن في الانتفاع والقبول يكفي أن يكون بالفعل من دون أن يقول قبلت إذا مسكها وأخذها خلاص صح ذلك سواء فلكن إذا قال أعرتك حماري لتعيرني فرزك هذا عارية ولا إجارة دي إجارة وإجارة فاسدة إجارة فاسدة يقول أعرنا السيارة حقك بعيرك الدراجة ولا بعيرك الشكل هذا مقابل هذا إجارة ذا أبو تكون معلومة وإلا فهي إجارة فاسدة ما تصح فإذا قال أعرتك حمار إذا أن تعيرني فرسك وكل واحد أخذ الثاني فليستحق كل واحد منهم إجارة المثل على ما أخذه من الثاني يسلم هذا لهذا أجرة المثل وهذا لهذا أجرة المثل لأن الإجارة هذه باطلة وليست بلفظ وهي عارية في مقابل ليست على وجه العارية إذن فاللفظ فيها معتبر من أحد الطرفين إذا تلفظ قال أعيرني قال خذ صح وهكذا قال أعرتك هذا مسكه وما تكلم صح بمجرد أخذه فيعتبر فيه اللفظ من أحد الجانبين يقول على اليد ما أخذت يعني يجب على اليد أن ترد ما أخذت يعني ما أخذت اليد ضمان على صاحبها هذا المعنى وكيف اليد المراد بالإنسان نفسه لكنه يتناول الأشياء بيده لأن اليد المتصرفة حتى تؤدي أو حتى تؤديه أي توصله إلى مالكه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وكذا أحمد النسائي والحاكم ولفظهم حتى تؤديه بالضمير لفظهم حتى تؤديه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه سواء إذن ففهمنا من الحديث أنها مضمونة على المستعير وهي كذلك مضمونة مطلقا كما يقول سيدنا بن عباس وزيد بن علي وعطاء وجماعة من الصحابة والإمام أحمد والإمام الشافعي يقولون يد المستعير يد ضمان فهو ضامن تلك اليد أو ذلك المتاع الذي يعيره وقول ثاني يقولون العارية ما تكون مضمونة إلا بشرط الضمان. واستدلوا بحديث صفوان أنه شرط للضمان. فلا غصب يا محمد قال بل عريض مضمونة. وقالوا إن شرط الضمان صارت إيش؟ صارت مضمونة لازم، وإن لم يشرط الضمان فاليد يد أمانة. سواء. والقول الثالث عند أبي حنيفة وعليه الحسن وأخيرا أنها لا تضمن بل اليد يد أمانة مطلقا. سواء. وأوردوا فيه حديث ليس على المستعير غير المعل. بل عارية مضمونة وعلى اليد ما أخذت. فذهب الحنفية ومثلهم المالكية إلى أن يد المعير يد أمانة. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد إن يد المستعير أن يد المستعير يد ضمان فهي مضمونة. فعلى مذهب المالكية والحنفية أنه لا يضمن إلا إن قصره، إن قصر في حفظها على حسب المعتاد تلفت بسبب منه فعليه أن يضمنها وإلا فلا. لكن قول الشافعية والحنابلة ما ضامنها مطلقا، ولو تلفت بآفة سماوية عليه أن يسلم قيمة المتقوم ومثلي والمثل في المثل. أيوة. إذن علمنا مذهب الأحناف والمالكية أن اليد للمستعير يد أمانة، وقال الشافعية والحنابلة بل هي يد ضمانة. فإذا كان حصل الخلل فيها أو النقص أو الهلاك بتعدي أو تفريط منه فباتفاق الجميع أنه يجب عليه أن يؤدي مثله إن كان مثليا و قيمته إذا كان متقوما. فعدها الحنفية والمالكية كالوديعة مثل الوديعة، إلا أن المالكية أيضا يقولون إذا لم يظهر سبب هلاك العارية وكانت مما يعاب عليه فإن قامت بين على تلفها أو ضياعها بدون سببه فلا ضمان عليه. هذا كلام المالكية. وعلمنا أن العارية اليد المستعير فيها دمان عند الشافعية والحنابلة، والحديث يعيد ذلك على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال صلى بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة وتضمن بأي قيمة بعد ذلك إذا كانت متقومة. قيمتها يوم التلف، قيمتها في اليوم اللي تلفت فيه يضمن قيمتها. وقيل أن ننظر أقصى قيمة من يوم قبض إلى يوم تلفت مثل الغصب، والمعتمد أنه يلزم قيمتها وقت التلف، الوقت الذي تلفت فيه يسلم قيمتها بذلك الوقت. فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. جاء هذا الحديث في رواية ابن ماجه وأبي داود والترمذي، قال الترمذي حسن صحيح. وفي قول عند المالكية أنه إذا كانت العارية حيوان يكون أمانة، وغير الحيوان تكون يد ضمانة. فالمقرر أيضا المشهور في مذهب المالكية أن المستعير يضمن المغيب عليه وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب والحلي، أما ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار فلا يضمنه، تكون يد يد أمانة عليه. هذا الذي قرر في مذهب المالكية، وقد أشرنا إلى عموم خلافهم في اليد للمستعير. فكل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق فهو المستعير سواء. فإذا كان وجد في الطريق واحد مسكين يمشي تعبان، ركبه على الدابة المعارة، بعدين تعبت الدابة يوم ركب الثاني، يقول إذا بغيت تركبه أنت خرج خل هذاك يركب، ما عليك شيء مساعدة في الطريق، وإلا فترجع إلى الضمان، ولا ترجع إلى الضمان. ويجوز الرجوع عن العارية، يجوز المستعير يقول بس هترد حقنا، إلا إذا عار أرض لدفن ميت، قبروا ميتهم قال بس رد الأرض، رد الريبة قد ننبشه ولا إيش الرجال خلاص ميت، ما عاد يجوز يرجعها حتى يندرس ويبلأ الميت، إذا قد بليل ميت شيل أرضك، ما دام عاد الجسد ما يبلأ ويعرف بنوعية الأرض وأنه كان في كم يبلأ فيها الجسد. أيوة. كذلك إذا أعاروا جداره لوضع الخشب عليه والجذوع، جزاك الله خير حطها، بعد يوم قال بس ما عاد بغيتها، كيف ما عاد بغيتها؟ ايش تبغى الإيجار؟ ما تستحق شيء، ولا يمكنك تبطل هذا إلا بهدم جدارك، فإذا ما بغيت هدم الجدار حقك خلاص ما عاد شيء ما تروح فوقه أو لا. أيوة. فهذا لا يمكن هدمه ولا يستحق أجرة عليه، ففي هذه الحالة ما يستفيد من الرجوع شيء في العارية، الرجوع إذا رجع عن العارية ما يستفيد شيء. فعلمنا أنه إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن لم يكن له الرجوع بعد ذلك ممشى القبر إلى أن يندرس أثر المدفون تماما، لأن في النبش هتك حرمة الميت سواء. وكذلك إذا أعاره أرضا لأجل غرس فيها، فبدأ يغرس الزرع يطلع قال رد الأرض حقي، أنت أجرته للغرس، قال خلوا يكمل غرسه وزرعه بعدين شيل أرضك، كيف تأجروا الغرس تخليه في نصف الطريق؟ بدأ يطلع الزرع يقول بس رد الأرض حقي، قال لا زعلنا زعلك ولا ما زعلك، إذا كان قد أعرته الأرض لهذا الغرض خلوا يكمل غرضه فيه حتى ينتهي الوقت المحدد للانتفاع من هذا الزرع، خلاص يحصد زرعه ويشل أرضك سواء. وكذلك يأتي القول فيما أنه إذا رجع عن إجارة عن عارية الجدار لوضع الخشب، القول الثاني أنه إذا رجع عن ذلك ففي المستقبل يستحق الإيجار، يستحق الإيجار في المستقبل. وذكرنا المعتمد القول الأول أنه ما يستفيد من الرجوع هذا شيء. لا إله إلا الله. وهكذا إذا عاره لمثل الغرس لم يكن له نقض مجان، لأنه محترم، بل يخير بعد ذلك أن يسقى بأجرة أو يلتزم بتسليم أرشه له مقابل، يقول خلاص مقابل ما تعبت خذ المقابل ورد لي أرضي، فيكون هذا حاله. والمعير يجوز له أن يدخل الأرض أي وقت، وما دام ما يضر زرع المستعير وغيره يجوز له أن يدخل الأرض، أو يجوز له كذلك اسمه له قبل التفريغ أن 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 يبيعها الأرض ملكه، لازال ما يخرج ملكه عنها. ولكن إذا باعها وهي معارة للغرس يبقى نفس الحكم، فهي معارة، ليس للمشتري أن يخرج منها إلا يسلم له الأرش أو ينتظر حتى يقطف زرعهم. وهكذا الله لا إله إلا الله، رزقنا الله حسن أداء الأمائن وأصلح لنا كل ظاهر وباطن، ورزقنا اتباع حبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ووقانا الأسوأ وأصلحنا السر والنجوى، وغمرنا بفائضات جوده، وأسعدنا بأعظم السعادة، وأصلح لنا الغيب والشهادة، وختم لنا بأكمل الحسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد